إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. تأكد المفتاح واحد بس. هذا هو المجلس 26 في بيان المأثور من السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عن الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني المتوفى 80 من الهجرة. باب الصلاة خلف الجهمي والرافضي. الجهمي المعطل والرافضي الساب. وكانوا قد تمكنوا في مصر في دولتهم المزعومة الفاطمية، وكانوا يؤلهون الحاكم بأمر الله، وأمروا بسب الشيخين على المنابر، وكانوا يقولون من سب فله كيلة وأردب. تعرفون الأردب؟ الأردب هذا وزن للرز في مصر. فهذان لا يصلى خلفهما. سئل عبد الرحمن بن مهدي عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء، فقال يصلى خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلا بها إلا هذين الصنفين، الجهمية والرافضة، فإن الجهمية كفار بكتاب الله، والرافضة ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد: ما أبالي صليت خلف الجهم والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. ولا يسلم عليهم ولا يعادون. من العيادة. ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وأيضا في خلق أفعال العباد قال سعيد بن عامر البصري الزاهد الحافظ، حدث عنه علي بن المديني وأحمد وابن معين وابن راهوية، توفي 208. قال سعيد بن عامر: الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. وأيضا سئل عبد الله بن إدريس الإمام الحافظ المقرئ أبو محمد الكوفي، حدث عنه مالك وابن المبارك وأحمد وابن معين، توفي 192 هجرية. سئل عن الصلاة خلف أهل البدع فقال: لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي أو عدل فصلي خلفه. قلت: فالجهمية. قال: لا، هذه من المقاتل. المقاتل كما يقال يعني أصيب في مقاتله، يعني هلك، فهذه من المقاتل يعني من الهلكة. هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون، وعليهم التوبة. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك ما قاله شيخ الإسلام، تقدم هذا في الملخص. تعرفون أن الكتاب الجزء الأول منه يعني ملخص عقيدة حرب، وهذا تفصيل. فقد ذكرنا لكم قبل ذلك المجلد 23 صفحة 356 وقبلها، أن شيخ الإسلام سئل عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم. المرازقة هؤلاء أتباع عثمان ابن مرزوق الحنبلي، توفي 564، وأصحابه لما مات يعني غلوا فيه، ينكرون القطعيات، وغلوا في الاستثناء. فأجاب الشيخ: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسق باتفاق الأئمة الأربعة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه كهؤلاء المرازق. هؤلاء ما كانوا يصلون خلف أحد إلا بعد سؤاله وامتحان. قال: ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، ومذهب الشافعي وبحنيفة الصحة. ولهذا قال: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين وفي عرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. قال: ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام بر كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات. هذا مذهب الجماهير، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. صلى ابن عمر خلف الحجاج، وابن مسعود خلف الوليد ابن عقبة وكان يشرب الخمر، وصلوا خلف الخوارج الذين اغتصبوا المسجد النبوي في زمن عثمان رضي الله عنهم. ولما سألوا عثمان عن الصلاة خلف الخوارج قال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمر ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون في من ظهر منه فسق أو بدعة. وفي موضع آخر قال وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد، وكالعيدين وكصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. فهذا إيش التفصيل؟ ماذا إذا لم يمكن الصلاة إلا خلفه؟ وأما إذا أمكنه، فالعلماء فرقوا بين من لا يمكنه وبين من يمكنه. قال وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن، لكن إن صلى خلفه يعني مع إمكان الصلاة خلف السني ففي صلاته نزاع بين العلماء، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. فالمهم أيها الإخوة أن هذا سبق أن ذكرناه. ذكر بإسناد عن أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام من أقران أحمد وإسحاق، توفي 224 هجرية، قال ما أبالي صليت خلف الجهم والرافض أم صليت خلف اليهود والنصران، ولا يصلى خلف من لا يقدم أبا بكر رضي الله عنه على الخلق أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الصلاة خلف القدر والخارج والمرج فلا أحبها ولا أراها. فنجد أن الأئمة شددوا في الصلاة خلف الجهمية والرافضة، وأما غيرهما فالأمر أهون. قال قوام السنة، قوام كنا ننطقها قوام، لا الصواب قوام. قوام السنة اللي هو من؟ أبو القاسم الأصبهاني صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، اسم جميل، الحجة في بيان المحجة، المحجة الطريق البيضاء، بيان السنة. قال وأصحاب الحديث لا يرون الصلاة خلف أهل البدع لئلا يراه العامة فيفسدون بذلك. الله أكبر، والله إن هذه هي القاصمة. تجده يدعي السنة، وإذا التقى بمبتدع يعظمه ويبجله، وربما قبل يديه. والناس يقولون هذا صاحب سنة يعظم هذا، فنحن نعظم ما عظمه الذي يظن به أنه صاحب سنة، فهذا مهم جدا. قال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرج. قال: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول يعني بدون عمل فهو مرج، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه يعني لم يردها إلى مشيئة الله فهو قدري. وذكر بإسناده عن زائدة قال: لو كان رافضيا ما صليت وراءه. وذكر بإسناده عن الثوري قيل له: الرجل يكذب بالقدر أصلي وراءه. قال: لا تقدموه. هذا في حال الإيش؟ في حال الإمكان. وبإسناده سئل مالك: هل يصلى خلف القدر؟ قال: لا. وبإسناده عن معتمر بن سليمان قيل له: إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال: أصلي خلف مسلم أحب إلي. يعني أن هذا ليس بمسلم. قال اللي هو فطر بن حماد، لأنه أول شيء سأل معتمر بن سليمان، قال فطر بن حماد: فأتيت يزيد بن زريع ريحانة البصرة فقلت: إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرام. فإذا لا تنسوا التفصيل. أما الجهم والرافض فلا يصلى خلفه لا في حال إمكان ولا غير إمكان، وأما غيرهما فهذا الذي فيه التفصيل، إن لم يمكن إلا الصلاة خلفه يصلي، وإذا يمكنه أن يصلي خلف غيره فهذا هو الواجب عليه. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو، وهذا تقدم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة أهل القدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ولا تسلموا عليهم. وبإسناده عن أبي هريرة مرفوعا: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ثم قال: باب في الدجال. هذا داخل في ماذا؟ في جزء الإيمان. الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، ومن أشراط الساعة الدجال، أشراط الساعة الكبرى. الدجال كما سبق أن ذكرنا لكم عند شرح الملخص أن الشيخ الألباني جمع هذا قصة المسيح الدجال ونزول عيسى، وذكر الشيخ أن الدافع له لجمع هذا الكتاب أمور، أن الدافع لجمع هذا الكتاب أمور، أولها وأهمها شك كثير ممن ينتمون إلى العلم بل وإلى الدعوة إلى الإسلام في عقيدة نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في آخر الزمان، وذكر أمثلة على هؤلاء المنكرين، منهم محمد عبده، ومنهم الشيخ شلتوت، وذكر الشيخ أن هؤلاء لا علم لهم بالحديث، ويقول الشيخ بالنسبة لشلتوت قال: وزعم أن يعني طرق حديث نزول عيسى عليه السلام أن طرقه كلها تدور على وهب ابن منبه وكعب الأحباب. سبحان الله. قال: فاستنكرت ذلك في نفسي، وجمعت الأحاديث في ذلك من طرق متواترة عن أكثر من 40 صحاب، ولذلك الشوكاني له رسالة إيش؟ التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، تواتر في الأحاديث في المهدي وعيسى والدجال متواترة. فشلتوت قال إيش؟ قال: كل الطرق تدور على وهب بن منبه وكعب الأحبار. يقول الشيخ: فعجبت أشد العجب حين لم أرى لوهب وكعب الأحبار ذكرا في شيء من هذه الطرق. وهو يقول إيش؟ أنها تدور على وهب وكعب. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة هو يعني السبب الرئيس في ضلال هؤلاء، أنهم إيش؟ أنهم لم يعرفوا الحديث النبوي، لم يعرفوا الحديث النبوي، بل يعولون على عقولهم وجعلوا نزول عيسى رمزا للخير ونزول وخروج الدجال رمزا للشر، كله عندهم رموز. حتى أن محمد عبده في تفسير فأرسل عليهم طيرا أبابيل قال: الجراثيم. هذا كله لأنه لا علم لهم بالحديث. يقول الشيخ: ومن هنا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي فهم على خطر في إيمانهم إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يخطب ويقول: سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر، كل هذا موجود، ويكذبون بالشفاعة وإسناده حسن. هذا كله الأمر الأول الذي جعل الشيخ يصنف هذه الرسالة. إن كان أحد منكم متذكر أننا ذكرنا هذا، ربما تكون هذه المرة الخامسة التي أذكر فيها هذا، لكن هذا مطلوب. قال الشيخ: الأمر الثاني أن الناس كافة عامة وخاصة إلا من شاء الله لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى، سبحان الله. ولا يحب الناس أن أحدا يحدثهم عن الموت ولا عن الآخرة ولا عن النار. قال مصداقا لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة صحابه، فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى يذهل الناس عن ذكره، وذلك بقلة العلم وبرفع العلم. قال: وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. ثم قال الشيخ: الأسباب التي تعصم من فتنة الدجال، وذكر أربعة: أولا الاستعاذة بالله تعالى من فتنته كما في دبر الصلوات المكتوبات، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. الثاني أن يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد وقعت رواية في مسلم من آخر سورة الكهف لكنها شاذة، بدليل حديث النواس بن سمعاء إذ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح، فواتح سورة الكهف، فواتح هذه تؤيد من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. والواجب على من أراد النجاة من الفتن أن يذهب إلى 10 آيات الأولى من سورة الكهف ويعرف تفسيرها ليستنبط منها السر في قراءة هذه 10 آيات عند خروج الدجال. العلماء تكلموا في هذا، لكن أنت تأمل منها. مثلا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وهذا الدجال يقول إيش؟ يقول: أنا ربكم. وكذلك: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا أيضا تنطبق على الدجال. وهكذا. الأمر الثالث الابتعاد عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. لا تعرض نفسك للفتن، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني الذي أتاه، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. الأمر الرابع سكن مكة والمدينة والمسجد الأقصى والطور. ونضيف أمرا خامسا على ما ذكره الشيخ، وهو ماذا؟ أن تكون على السنة من الطائفة المنصورة الناجية. ولذلك نجا منه إيش؟ نجا منه الشاب الذي هو أعظم الناس شهادة، وإنما نجا بالإيش؟ بالسنة. لما يأتي الدجال إلى المدينة ما يدخلها وإنما على أطرافها، فيخرج إليه هذا الشاب كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، ويضربه ويشقه، ثم يريد أن يضربه مرة أخرى فيجد على رقبته حديد، ويقول للناس إنه لا يصنع بأحد يعني ما صنع بي، ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من أسباب النجاة من الدجال. وسنذكر حديثا في غاية الأهمية يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ذكر بإسناد عن هشام بن عامر والحديث عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال، فتنة عظيمة، يأتي إلى الناس ممحلين ما عندهم شيء، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، والناس في قلة الدين لا يعرفون. الذي بعده حديث أبي بن كعب في الصحيحة 1863، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال عينه خضراء كأنها زجاجة، عينه خضراء طافية بارزة، والأخرى طافئة، طافية يعني بارزة من الطفو، وطافئة يعني مطفية ما فيها نور، فهو معيب العينين، لكن أعور العين اليمنى اللي هي التي يرى بها وهي عوراء. هذا معنى عينه خضراء كأنها زجاجة. هذه الإيش؟ هذه اليمنى. وأما اليسرى فهي إيش؟ فهي طافية، طافئة بالهمز. فاليمنى طافية بارزة ويرى بها، وأما اليسرى فهي طافئة، هكذا دلت الأحاديث. قال وتعوذوا بالله من عذاب القبر. الذي بعده حديث عمران بن حسين في صحيح الجامع 6301 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. الحديث عند أحمد وأبي داود، حديث عمران، واحفظوا هذا ليكون عصمة بإذن الله تعالى لكم من الفتن. من سمع بالدجال فلينأ عنه مرتين أو ثلاثة، فإن الرجل يأتي فيحسب أنه مؤمن فيرى ما معه من الشبهات فيتبعه. الذي بعده حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الأم والكاتب. تقول حديث أبي بكر تشهد له أحاديث كثيرة، فمنها عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحة 2862، وعن حذيفة كما في الصحيحة 3082، وأوله مليح جدا، هذا الذي وعدتكم أن أذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواب على من يقول يعني الدجال من أشراط الساعة الكبرى وبيننا وبينه هكذا الناس يحسبون، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا وأنذر أمته الدجال من نوح إلى أن تقوم الساعة؟ قال وإني أنذركموه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الفتن بيننا أكثر من فتنة الدجال، لأن الفتن بين المسلمين هذا مستمرة، هذا مستمر منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه. أخوف عندي لأنها إيش؟ لأنها مستمرة منذ قتل عثمان رضي الله عنه الذي قال لئن قتلتموني لا تجتمعوا بعدي أبدا. الله أكبر. لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها، يعني مما قبل فتنة الدجال، إلا نجا منها. فالذي ينجو من الفتن الآن ينجو من الدجال. قال وما صنعت فتنة مذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. فجميع الفتن قبل الدجال تصب من أجل خروج الدجال. فهذا حديث حذيفة في الصحيحة 3082، وأيضا عن عائشة رضي الله عنها، وعن أنس، وعن أبي مسعود، وحديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة حديث طويل، الشيخ يعني درس كل فقرة من فقراته وأتى لها بالشواهد. هذه كلها أحاديث في بيان أنه مكتوب بين عينيه كفاراء، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، هذا كما في صحيح مسلم، يقرأها كل مؤمن. ما الذي جعله يقرأ؟ ها؟ إيمانه. يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ثم ذكر حديث أنس بن مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهكذا أتباعه. من هم أتباعه؟ بارك الله فيكم، أتباعه اليهود والمنافقون والخوارج. والجهال. والجهال وهؤلاء هم الذين يقعون في الفتن التي قبل الإيش؟ التي قبل الدجال الذي بعده. حديث أبي سعيد الخدري وأصله عند مسلم، وهو هناك حديث طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن الدجال إنه سيسلط على نفس فيقتلها، اللي هو هذا الشاب، ثم يحييها. قال فيقول: ألست بربك؟ فيقول: كذبت، ما كنت قط أكذب منك الساعة. قال: فما كنا نراه إلا عن عمر بن الخطاب، يعني الحديث. والحديث أيها الإخوة يعني موجود في صحيح مسلم، فما أدري يعني المحقق كأنه موجود. قال: ولكن يشهد لمتنه ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وفيه اللي هم جنود الدجال فينطلقون، جنود الدجال يعني فينطلقون به، يعني بهذا الشاب إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبه، يمد، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول: أوما تؤمن بي؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول: يا أيها الناس، الشاب يقول: إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الإيش؟ في الجنة، كما في الحديث إيش؟ ناره إيش؟ ناره جنة، وجنته نار. كم مضى؟ 44. طيب بنقف عند هذا الموضع لأن عذاب القبر شوية طويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.